كان الكلام فيما يستهل فيه الحرف أما عداه وما يمتاز به الحرف أما عداه وهو الإيه والفعل. ذكرنا أن المصنف يرى خلافا إلى المشهور أنه لا فرق في الإسم والحرف من أن كل منهما موضوع لمفهوم الابتداء، مثلا فكلمة من وكلمة الابتداء موضوعة لمعنى واحد هو مفهوم الابتداء، أي لا خلاف عند المصنف في أن الموضوع له والمستعمل فيه في الحرف والاسم واحد، إنما ينشأ ذلك الاختلاف في مرحلة ومقام الاستعمال. فإن الواضع إذا اشترط على المستعمل أن لا يستعمل الحرف إلا إذا لاحظه آل إلى الغير، فحينئذ يكون ذلك الشرط أي شرط اللحاظ إنما يؤخذ في مرحلة الاستعمال لا في مرحلة الوضع ولا في مرحلة المستعمل فيه. وكذا الحال بالنسبة إلى قصد ولحاظ الآلية، قصد ولحاظ الاستقلالية، فإن الواضع إذا اشترط على المستعمل الذي يستعمل الاسم إذا اشترط في مقام الاستعمال أن لا يستعمل كلمة الابتداء إلا إذا لاحظها مستقلة أي اللحاظ الاستقلالي، فحينئذ يكون ذلك القيد ذلك القاف ذلك اللحاظ ما شئت فعبر يؤخذ في مرحلة الاستعمال لا في مرحلة الواضع، فعليه لا يكون استعمال أي منهما بديلا عن الآخر من الاستعمال المجازي، لما ذكرنا في الدرس الماضي أنه استعمال للفظ فيما وضع له. هذا عليه السلام بالنسبة إلى ما ذكره المصنف. وقد بينا ووصلنا إلى نتيجتين مهمتين. النتيجة الأولى أن الوضع في الاسم والحرف أخذ على نحو الكلي الطبيعي في مرحلة الوضع، أخذ على نحو الكلي الطبيعي الذي يصدق على كثيرين، لذلك تلاحظ أن الموضوع له في الاسم والموضوع له في الحرف هو واحد، مفهوم الابتداء، وهذا المفهوم يصدق على كثيرين في مقام الوضع وفي مقام الاستعمال، وبالتالي يكون كليا، وفي مقام الاستعمال سيكون شنو؟ يكون جزئيا. لماذا يكون جزئيا؟ لأن أحسنتم، لأنه قيد باللحاظ، فإذا قيد باللحاظ حينئذ إذا تذكرون سابقا في المباحث الماضية قلنا ما قيد باللحاظ ولو باللحاظ الذهني يكون شنو؟ يكون موجبا لجزئيته. فهذه نتيجة وصل إليها المصنف أن الوضع في الأسماء والحروف الوضع كلي وفي مقام الاستعمال يكون جزئيا، أما كون كليا في مقام الوضع وذلك لعدم تقيده بقيد لا بقيد اللحاظ ولا بغيره ولسلطه على كثيرين، وأما كونه أي كون الاسم والحرف في مقام الاستعمال جزئيا وذلك لتقيده باللحاظ فيوجب أو يكون موجبا لجزئيته. هذه هي أهم نتيجتين وصل إليها المصنف. وليت شعري، هاي وليت شعري، طبعا يقولون وليت علمي، يعني شعري بمعنى علمي. وليت شعري المصنف في صدد بيان الأدلة، في صدد بيان الأدلة على عدم كون اللحاظ مأخوذا لا في المعنى الحرفي ولا في المعنى الاسمي. المصنف في صدد بيان الأدلة التي استدل بها على عدم أخذ اللحاظ لا في وضع الحروف ولا في وضع الأسماء، بمعنى أن اللحاظ غير مأخوذ، يعني لحاظ الاستقلالية غير مأخوذ في وضع الأسماء، ولحاظ الآلية شنو؟ غير مأخوذ في وضع الحروف. هنا ذكر المصنف دليلين على أن اللحاظ غير مأخوذ لا في لحاظ أو لا في وضع الأسماء ولا في وضع الحروف. قلوا زحمة بالتدابين مجال بتشفير قبضوه هم ارتقى باش يقولون
معجل تنقوم
وليس شعري أي وليس علمي، خبرها محذوف ممكن أن يقدر حاصل موجود على تقدير الكلام. وليت شعري يعني خبر ليت، وليت شعري أي وليت علمي إن كان، هاي إن كان الدليل الأول الذي ذكره المصنف على عدم دخل اللحاظ الاستقلالي في وضع الأسماء، وعلى عدم دخل اللحاظ الآلي في وضع الحروف. إن كان قصد الآلية فيها، قصد الآلية لحاظ الآلية شر الأفضال لمعنى واحد، إن كان قصد الآلية أو لحاظ الآلية فيها أي في الحروف موجبا لكون المعنى جزئيا، لأن المشهور شوية تفدي إنما بنى على جزئية الحروف. طب ما ننسى أن الحروف موضوعة بوضع، من إذا تذكرون عند المشهور الوضع عام والموضوع له خاص، مو؟ من الذي أوجب كون الموضوع له خاص؟ اللحاظ، لأن الحروف مقيدة بمن؟ أنها تكون ملحوظة آلة إلى الغير. فإذا الذي أوجب عند المشهور، الذي أوجب كون الحروف جزئية هو شنو؟ تقيدها، تقيد الحروف باللحاظ في مرحلة الوضع، طبعا كلامنا مو في مرحلة الاستعمال، لأن بينا لو كان التقييد في مرحلة الاستعمال لا يضر ولا يؤثر على كل حال. إن كان قصد الآلية في الحروف موجبا لكون المعنى، المعنى يصير يا معنى المعنى الحرفي أو المعنى الموضوع للحرف، المعنى الموضوع للحرف جزئيا، فلما لا يكون قصد الاستقلالية فيه أي في الاسم له، له أي شنو؟ أي موجبا لكونه أيضا جزئيا. شوية تفكري، يقول إذا كان اللحاظ الآلي هو الذي سبب في جزئية المعنى الحرفي، تفكري، فيلزم منه أن يكون اللحاظ الاستقلالي أيضا مؤديا إلى جزئية شنو؟ جزئية المعنى الاسم، لأن اللحاظ لو أخذ في الوضع، التفتني، أن اللحاظ لو أخذ في الوضع فليؤخذ في الاسم والحرف معا، والمفروض أن اللحاظ آليا كان أو استقلاليا موجب المن؟ موجب بجزئية ما تقيد به اللي هو المعنى الموضوع له. فإذا كان اللحاظ، التفتني، إذا كان اللحاظ هو الذي أدى، هو الذي سبب جزئية الحرف اللحاظ العالي، فليكن اللحاظ الاستقلالي أيضا مؤديا المن إلى جزئية المعنى الاسم، لأن لا فرق في كون اللحاظ آليا أو استقلاليا، أنه إذا قيد المعنى الموضوع له باللحاظ أيا كان ذلك اللحاظ ماذا يؤدي ذلك التقيد باللحاظ إلى جزئية. بعد إحنا ما نسأل هذا اللحاظ هو آلي أو استقلالي، أن المعنى الموضوع له اسما كان أو حرفا إذا تقيد باللحاظ أدى تقيده باللحاظ إلى شنو؟ إلى كونه جزئيا. فإذا كان اللحاظ هو الذي أدى إلى جزئية الحرف، يعني المعنى الموضوع له الحرف، فليكن أيضا اللحاظ الذي تقيد به المعنى الاسمي، أي لحاظ؟ أقصد اللحاظ الاستقلالي، أيضا مؤديا ومسببا وملزما لأن يقيد المعنى الاسمي، وهذا مما لا يقول به أحد. هل يقولون هم المشهور هل يقول بأن المعنى الاسمي جزئي؟ كلهم يقولون أن المعاني الاسمية شنو معنى؟ معاني كلية، إنما يقولون بجزئية من؟ جزئية المعاني الحرفية. فإذا كان اللحاظ هو المسبب للجزئية فليكن أيضا مسببا لمن؟ لجزئية المعنى الاسمي، وهذا مما لا يلتزم به القائل بكلية الأسماء أو كلية المعاني الاسمية. هذا المعبر عنه بالجواب النقضي، الجواب النقضي. إن كان قصد الآلية في هاية الحروف موجبا لكون المعنى، يعني كون المعنى الموضوع له في الحروف جزئيا وخاصا، فلما لا يكون قصد الاستقلالية فيه أي في الاسم موجبا له، موجبا له شنو؟ أي موجبا لكون المعنى الموضوع له أيضا جزئيا، أيضا يؤدي. وهل، سؤال استنكاري، وهل يكون ذلك، يعني ذلك شنو؟ أي عدم كون اللحاظ الاستقلالي في الأسماء، وهل يكون ذلك أي عدم كون اللحاظ الاستقلالي في الأسماء موجبا لجزئية المعنى إلا لكون هذا القصد. يا قصد القصد الاستقلالي في الاسم ليس مما يعتبر فيه الموضوع، لأن ما دام المعنى الاسمي شوية التفت لي، ما دام المعنى الاسمي كلي، إذا معنى الاسمي لابد أن نفترض في مرحلة سابقة شنو إذا كان المعاني الاسمية معاني كلية التفت لي وليس جزئية، فلا بد لك من أن تفترض فرضا ما هو هذا الفرض، أن اللحاف شنو مولانا ليس في الموضوع له، وإلا لو كان مأخوذا في الموضوع له لأوجب شنو ذلك جزئية المعنى الاسمي. فبما أن المعاني الإسمية كلية معناها ولازم ذلك شنو أن اللحاظ الاستقلالي لم يؤخذ قيدا في المعنى الموضوع له، فبالنتيجة أن اللحاظ بما هو لحاظ لا يكون شنو مأخوذا في المعنى المأخوذ في المعنى الموضوع له الحرف كذلك. وأيضا فإذا وصلنا إلى نتيجة أن المعاني الإسمية معاني كلية، وبما أنها معاني كلية إذن هي ليست متقيدة باللحاظ، فإذا لم تكن الأسماء أو المعاني الإسمية متقيدة باللحاظ الاستقلالي فليكن حال الحروف كذلك أيضا ليست متقيدة، وإلا لو قلت بتقييد الحروف بالمعنى اللحاظ لابد أن تقيد أيضا شنو الأسماء باللحاظ الآلي اللحاظ الاستقلال أقول. وهل يكون ذلك إلا لكون هذا القصد، يعني القصد الاستقلالي في الأسماء ليس مما يعتبر في الموضوع له في الأسماء ولا في المستعمل فيه، بل يعني بل يعتبر صدر سيد من أكثر صدر سيد بل يعتبر يعني بل يعتبر هذا القصد في الاستعمال فقط وفقط وفقط، أن قصد الآلية وقصد الاستقلالية إنما تكون معتبرة في مرحلة عليكم السلام في مقام الاستعمال فقط ليس إلا جه. فلما لا يكون يعني فلما لا يكون قصد الآلية تابع العبارة، فلما لا يكون اسم يكون قصد الآلية فيها أي في الحروف كذلك شنو كذلك أي ليست دخيلة في المعنى الموضوع له، فكما أن قصد الاستقلالية ليس دخيلا في المعنى الموضوع له في الأسماء فليكن كذلك قصد الآلية ليس دخيلا في المعنى الموضوع له في الحروف، وإلا لو قلت بدخالة قصد الآلية في الحروف لكان ذلك موجبا لدخالة قصد الاستقلالية في الأسماء. كيف؟ وإلا هذا وإلا الدليل الثاني يقول والتفت لو كان قصد الآلية دخيلا لو كان قصد الآلية دخيلا في المعنى الحرفي للزم ذلك، وهذا بيناه سابقا، للزم ذلك أن تكون متعلقات الحروف مو الحروف متعلقات الحروف يعني شنو أقصد مولانا يعني طرفين النسبة متعلقات الحروف يعني المراد منها طرفاء النسبة لابد لو كانت ليش لأن طرفا النسبة تتوقف شنو مولانا على نسبة ولا وكيف طرفا النسبة، فإذا كانت النسبة نفسها مقيدة باللحاظ فلا بد أن يكون ذلك اللحاظ أيضا لحاظ علم المولانا لطرفين، لأن قيد القيد قيد، إذا كان اللحاظ قيدا في النسبة فلا بد أن يكون ذلك اللحاظ أيضا قيدا علما لطرفا، فسيلزم أن يكون اللحاظ قيدا لطرفي النسبة، وبالتالي سيدها. وإذا كان ذلك المفروض أن هذا اللحاظ لحاظ شنو مولانا أمر ذهني، لأن اللحاظ هو أمر ذهني وما تقيد بالأمر الذهني شي يكون ذهني، فيلزم أن تكون متعلقات الحروف أمور ذهنية لا يمكن للمكلف إيقاؤها في الخارج، فسيكون السير البصرة الكوفة التي هي متعلقات قولي سرت من البصرة إلى الكوفة، هذه المتعلقات يلزم عدم إمكان إتيانها في الخارج لأنها شنو أمور ذهنية. ليش أمور ذهنية؟ لأنها طرفا نسبة، وطرفي النسبة أو طرفا النسبة يكون شنو مولانا أيضا متقيدة باللحاظ الذهني. منين إجاها؟ ناشئ من أن قيد القيد قيد، من هو مولانا القيد القيد؟ أولا أن النسبة مقيدة حسب الفرض، إحنا حسب الدعوة شنو مقيدة باللحاظ، فيلزم أن يكون طرفاها أيضا مقيدة بذلك اللحاظ. وإلا شنو إلا هذا الدليل الثاني عند المصنف، وإلا يعني وإن كان قصد الآلية دخيلا في المعنى الحرفي لزم، وهذا لازم فاسد لا يلتزم به القائل بجزئية المعاني الحرفية، وإلا لزم أن يكون معاني المتعلقات. التفتني المتعلقات، متعلقات الحروف، من هو معاني متعلقات الحروف؟ السيف، البصرة، الكوفة، في قولي سرت من البصرة إلى الكوفة. غير منطبقة على الجزئيات الخارجية لكونها، هذا تعليل، لعدم انطباق هذه المتعلقات السير البصرة الكوفة على الخارجيات، لكونها أي لكون معاني المتعلقات اللي هي السير والبصرة والكوفة على هذا، شنو على هذا؟ أي على تقدير كون اللحاظ دخيلا في المعنى الحرفي، على هذا أي على تقدير كون اللحاظ، طبعا نقصد اللحاظ الآلي، على تقدير كون اللحاظ الآلي دخيلا في المعنى الحرفي، كليات، كليات أي أمور عقلية، والكلية هاي واو حالية، يعني والحال والمفروض أن الكلية العقلي لا موطن له إلا الذهن، يعني إلا في الذهن ولا يعقل وجوده في الخارج. فالسير ما أدري وضح إن شاء الله المعنى، واضح إن شاء الله. فالسير والبصرة والكوفة في الخارج، يعني الخارجيات اللي هي سميناها السير والبصرة الكوفة متعلقات أحفظتهم. في قولي سرت من البصرة إلى الكوفة، طبعا سواء كان سرت من البصرة إلى الكوفة سواء كان في مقام الإخبار أو الإنشاء لا فرق، يعني بعد ما يحتاج إلى تفاصيل، سواء كان هذا الكلام في مقام الإخبار أو في مقام الإنشاء. ففي قولي سرت من البصرة إلى الكوفة لا يكاد، لا يكاد يعني لا يمكن، لا يكاد ولا يمكن يصدق على السير والبصرة والكوفة الخارجي، طبعا لا يكاد يصدق على السير والبصرة والكوفة الخارجي لتقيدها، هذا التعليل أي لتقيد السير والبصرة والكوفة بالمعنى الحرفي. طبعا لا بد أن يكون متقيدة بالمعنى الحرفي لأن طرفان نسبة متقيدة دينا بنفس النسبة، تكتب وذلك لتقيد هذه المعاني بالمعنى الحرفي الذي اعتبر فيه القصد الآلي، وبما أن قيد القيد قيد فيصير السير مثلا لأجل تقيده بالمعنى الحرفي الذي هو، هو من هو الذي هو أي المعنى الحرفي مقيد بلحاظ عقلي، فيلزم أن يكون ذلك المتعلق، من هو المتعلق؟ السير، مقيدا أيضا بمن؟ بذلك اللحاظ العقلي. والمقيد فارزة، والمقيد باللحاظ العقلي شنو؟ عقلي. هسه ما نحكي على الجزئية والكلية، والمقيد باللحاظ العقلي شو يكون؟ كل ما تقيد باللحاظ فهو شنو ولانه؟ أمر عقلي، لأن اللحاظ لا موطن له. هو بقى يقول أمور شنو ولانه؟ أمور ذهنية لحاظية لا موطن لها في الخارج. فالنتيجة أنه لا يمكن أن ينطبق أو تنطبق تلك المتعلقات على ما في الخارج، لا يمكن أن تنطبق تلك المتعلقات على ما في الخارج. نرجع إلى عبارة المصنف وتابعنا رجاء. لا يكاد أي لا يمكن أن يصدق على السير والبصرة والكوفة في الخارج لتقيدها، لتقيد هذه المتعلقات اللي هي السير والبصرة والكوفة بما اعتبر فيه القصد، القصد يعني اللحاظ، لأن اللحاظ أصلا هو ديما القيد كان بالمعنى الحرفي، والمعنى الحرفي قيد إلما المولانس لمتعلقاتها، فسيكون قيد القيد قيد بما اعتبر فيه القصد. القصد يعني اللحاظ. فتصير هاي النتيجة، فتصير من هي فتصير؟ أحسنت من تلك المتعلقات اللي هي السير البصرة الكوفة عقلية. ليش عقلية؟ اكتب بسبب تقيدها بأمر عقلي، وما تقيد بالأمر العقلي عقلي. فتصير عقلية، فيستحيل انطباقها أي انطباق تلك المتعلقات اللي هي السير البصرة الكوفة على الأمور الخارجية. وبالتالي هل يمكن، هذا السؤال، هل يستطيع العبد أن يمتثل لأمر مولاه لو قال له سر من البصرة إلى الكوفة؟ لا يمكن، لأنه هذه أمور غنية لا يمكن أن يمتثلها في مقام الخارج. وهذا تقريبا بينا تمام الكلام به وين في ما مضى في مباحث الواضح. هذا ترى ما في شيء جديد أبدا، إن شاء الله في كلمة فتهم أنه لم يضف المصنف شيئا زائدا وجديدا على ما ذكره سابقا. هذا كل المبحث عبارة عن إعادة لما قرره وبينه ووضحه وفصله في مباحث الواب.
ما ذكر يعني بالمشتق مذكور ذكره بالمشتق
وبما حققنا. شنو حققنا؟ ذات تكون وصلنا إلى نتيجتين. وبما حققناه من نتيجتين، شنو النتيجتين؟ أن المعاني الإسمية والحرفية في مقام الوضع كلية، وفي مقام الاستعمال جزئية. وبما حققنا شنو؟ من أن المعنى بنفسه اسما كان أو حرفا يكون كليا، طبعا يصير كلي كلي طبيعي، ها، لا كلي منطقي ولا كلي عقلي، كلي طبيعي. طبعا كلي طبيعي لانطباقي شنو؟ على كثير فارزة. وباعتبار هذا بعدنا يعني شرح العبارة، وباعتبار أنه ملحوظ وقائم في النفس في مقام الاستعمار يكون، طبعا لازم أن يكون شنو في مقام الاستعمار شنو؟ ملحوظا وقائما في النفس، فيكون جزئيا. نرجع إلى عبارة المصنف، وبما حققناه يوفق. هذا كأنه اللي بيقول لعل، يحتمل عبارة المصنف قد يستفهم من أزيد، لعل النزاع بيننا وبينهم، بيننا وبين المشهور، لعل النزاع نزاع لفظي. ليش لعل النزاع لفظي؟ لأنهم عندما يقولون بالجزئية ونحن نقول بالكلية، هو مو عند الحروف شنو مولانا، الوضع عام والموضوع له عام، بينما هم يقولون شنو، الوضع عام والموضوع له خاص. الحروف إذا تذكرون لعله نوفق في ذلك. كيف تقولون أنه في مرحلة ما هو جزئي وفي مرحلة ما شنو مولانا الحرف؟ كلي. وكذا الحال في الاسم، في مقام الوضع شي يكون الحرف، وكذا الاسم كلي، وفي مقام الاستعمال شي يكون جزئي. فكيف يمكن التوفيق بين الجزئية من جهة وبين الكلية من جهة؟ فيأتي في دفع الإشكال وفي تصوير الإشكال أين بين أن بين الجزئية والكلية تضاد، كيف يمكن التوفيق بينهما؟ سيأتي تفصيل ما ذكره المصنف من التوفيق بينهما. وبما حققناه يوفق بين جزئية المعنى الحرفي الذي قال به المشهور، مقاله بجزئية المعنى الحرفي، بل يمكن التوفيق حتى في جزئية المعنى الاسمي والصدق، يعني وبين الصدق على الكثيرين الذي هو معنى شنو؟ ممتاز، معنى كلي. وأن الجزئية، هاي وأن الجزئية تقدر تكتب عبارة بنص سطر، نحن نقول أن الجزئية باعتبار التقيد باللحاظ في مقام الاستعمال، طبعا نقصد يا لحاظ، أن الجزئية باعتبار التقيد باللحاظ في مقام الاستعمال، تكتب إلى الكلمة يا لحاظ، ها، اللحاظ الآلي بالنسبة إلى الحروف واللحاظ الاستقلالي بالنسبة إلى الأسماء، ما هو واضح إن شاء الله. إذن نرجع إلى عبارة، باعتبار أنه يكون جزئيا باعتبار التقييد باللحاظ في مقام الاستعمال فارزة، ويكون كليا باعتبار نفس المعنى، نفس المعنى الموضوع له. فأقدر أوفق بين الجزئية وبين الكلية. أما الجزئية بلحاظ من؟ من نشأة الجزئية؟ بلحاظ التقييد. وهذا التقييد وين يكون؟ في مقام الاستعمال ممتاز. والكلية في مقام المعنى الموضوع له. ليش كلية؟ لأنه شنو؟ لم يتقيد باللحاظ. وأن الجزئية هاي وأن الجزئية نكتب عليها وجه التوفيق. هذا وجه التوفيق. توفيق بين من وبين من؟ بين الجزئية والكلية. وأن الجزئية باعتبار من؟ باعتبار تقيد المعنى باللحاظ. يا لحاظ اللحاظ الذهني في موارد الاستعمال. آليا كان ذلك التقيد كما في الحروف أو استقلاليا كما في الأسماء. وكليته هاي وكليته معطوف وأن جزئية يعني وأن كلية المعنى بلحاظ نفس المعنى. بلحاظ نفس المعنى يعني بدون ملاحظة لا قيد الآلية ولا قيد الاستقلالية.
وكليته
لا على كل هي اكو نسختين اكو نسخة والكلية وكليته والمعنى واحد يعني قد يكون وكليته يعني وكلية المعنى الموضوع له في الاسم والحال. ومنه يعني ومن هذا التوفيق ومن هذا البيان ومن هذا التوضيح ومن هذا التفصيل وظهر وجه التوفيق. ومن هذا التوفيق بين كلية المعاني وجزئيتها ظهر هاي نتيجة مهمة ظهر عدم اختصاص الإشكال والدفع بالحرف. هاي بالحرف متعلق بالاختصاص. ظهر عدم اختصاص الإشكال يا إشكال إشكال التضاد بين الجزئية وبين الكلية والدفع. طبعا من باب أهمية العبارة المصنف قال ومنه ظهر عدم اختصاص الإشكال والدف بالحار. يعني شنو هاي عبارتك؟ إن الإشكال من جهة كون المعنى الموضوع له ما هكذا يشكلون المصنف أنه يشكل عليك أيها المصنف الذي لم يقل به أحد غيرك وهو شنو كلية المعاني الحرفية في مقام الوضع وجزئيتها في مرحلة الاستعمال. فيقول هذا الإشكال لو تأتى لا بد أن يتأتى أيضا على شنو؟ على الاسم. فالإشكال في الحرف هو نفس الإشكال وين؟ في الاسم. والإشكال في الاسم هو نفس الإشكال في الحرف. ورد الإشكال ودفع الإشكال والدفع عن هذا الإشكال هو نفس الدفع والدفع ورد الإشكال عن الاسم بالتقريب. اكتب حاصل الإشكال حاصل الإشكال. طبعا قبل ما نكتب حاصل الإشكال بس شوية تتلي انه يريد يقول المصنف يقول لو كان هناك اشكال على المعنى الحرفي لابد ان يكون هذا الاشكال نفسه وارد على من؟ على الاسم. ولو دفعنا الاشكال على المعنى الحرفي فيكون ايضا دفعا عن من؟ على الاشكال في المعاني الاسميه. فالاشكال هو نفس الاشكال. يعني شنو معناه؟ هل يختص الاشكال بالمعاني الحرفيه او يعم حتى الاسماء؟
يعم حتى الاسماء.
وهذا الدفع دفع الاشكال على ما سياتي هل هو دفع إشكال عن المعاني الحرفية أو هو دفع إشكال أيضا عن المعاني الاسمية؟ فالإشكال في الحرف ونفس الإشكال في الاسم والدفع في الحرف ونفس دفع الإشكال في الاسم. فحاصل الإشكال كيف يمكن اجتماع الكلية والجزئية في المعنى الحرفي؟ لأن لحاظ المعنى بما هو هو وفي نفسه لأن لحاظ المعنى شوية تعودوا على السرعة. لأن لحاظ المعنى بما هو هو وفي نفسه يكون موجبا لكليته فارزا. ولحاظ المعنى مقيدا بالآلية يكون موجبا لجزئيته. وليس هذا إلا اجتماع الضدين. يعني شلون انت تلاحظ هذا اللحاظ اذا لاحظته بالآلية ايش راح يلزم؟ راح يلزم الجزئية. واذا لاحظته بالكلية او بالاستقلالية زين وفارغة. وهذا الإشكال يجري في المعنى الاسمي أيضا، يجري في المعنى الاسمي أيضا. ولهذا المعنى مقيدا بالآلية يكون موجبا لجزئيته. شوف هسه عيد لك اياه، فيكون موجبا لكليته. ولحاض المعنى مقيدا بالآلية، لا الأخو موجبا للآلية شنو هو هنا يريد يقول، يقول انت كيف تقول انه من جهة هو كلي ومن جهة جزئي؟ نقول اذا لاحظت بما هو هو راح يكون المعنى، واذا لاحظته وآل الى الغير راح يكون شنو مولانا؟ راح يكون جزئي. هذا كلامه هو ستير درد الإشكال فارغ. ويجري هذا الإشكال في المعنى الاسمي أيضا، إذ يقال أن لحاظ المعنى بما هو هو، أن لحاظ المعنى بما هو هو وفي نفسه يكون موجبا لكليته، ولحاظ المعنى مقيدا يكون موجبا لجزئيته. شوي التفت الى الاشكال، يقول انت الان تقول جزئي وكلي، هو لو جزئي لو كلي، لان اما ان يكون المعنى شوي التفت لي، اما ان يكون المعنى ملاحظ بما هو هو، واذا لوحظ المعنى بما هو هو ماذا يؤدي ذلك؟ الى كليته، لانه لا يكون مقيدا بقيد. أو يكون المعنى كلامنا بالحرف، أو يكون المعنى ملاحظ بما هو آلة للغير، فإذا كان اللحاظ قد أخذ قيدا في المعنى الموضوع له ماذا يلزم منه؟ الجزئي. فهل لاحظت المعنى بما هو هو؟ الحرف، الحرف هل لاحظته بما هو هو أو بما هو آلة إلى الغير؟ إن لاحظته بما هو هو يلزم منه الكلية، وإن لاحظته بما هو حال الى الغير فيلزم الجزئي. وكذا حالة الاسم، فان الاسم اما ان تلاحظه بما هو هو فيلزم الكلية، او تلاحظ الاسم بما هو شنو مولانا؟ حال الى الغير، او بما لحاظ الاستقلال بعبارة ادق فيلزم شنو منه؟ الجزئية. هذا هو حاصل الاشكال. واما دفع ذلك الاشكال عن الحرف فيقال، حتى راح ندفع الإشكال عن الحرف، فيقال أن الكلية إنما هي بلحاظ نفس المعنى، أن الكلية إنما هي بلحاظ نفس المعنى فارزة، بمعنى أن المعنى الذي وضع له الحرف، بمعنى أن المعنى الذي وضع له الحرف يكون كليا فارزة. وأما اللحاظ فهو من شؤون الاستعمال، وأما اللحاظ فهو من شؤون الاستعمال، لا من قيود المعنى الموضوع له، لا من قيود المعنى الموضوع له، حتى يكون موجبا لجزئيته، حتى يكون موجبا لجزئيته. وموجبا لامتلام كلية المعنى، لجزئية قلنا المعنى، وموجبا لامتلام كلية المعنى بارزة. وهذا الدفع يجري أيضا، وهذا الدفع يجري أيضا في الاسم بنفس التقريب. يعني شو يريد يقول مولانا؟ الكلية نشأت من من؟ من أن في مقام الوضع لم يلاحظ إلا شنو مولانا؟ إلى نفس ذات المعنى الموضوع له، وإن هذا اللحاظ فبالتالي لابد أن يكون شنو؟
كلي.
وأن الجزئية إنما نشأت في مقام من؟ في مقام الاستعمال. وجزئية الاستعمال تفتي لا توجد انفلام كلية المعنى الموضوع له، لماذا؟ لأن قيد الاستعمال لا يسري المن؟ إلى المعنى الموضوع له. نعم إنما يكون جزئيا حيث يكون ذلك القيد قيدا وين؟ تابعني؟ في المعنى الموضوع له. بعبارة أخرى نحن نسلم أن هناك قيد اللحاظ، لكن الذي يؤكل مؤديا إلما قيد اللحاظ
إلى جزئية،
لكن هذا قيد اللحاظ الذي يؤدي إلى الجزئية إنما يكون في مقام من ومرحلة من
استعمال.
مقام الاستعمال، وهذا القيد وجزئية المعنى في مقام الاستعمال التي نشأت من هاي الجزئية من تقييد المعنى في مرحلة الاستعمال باللحاظ، هذا لا يؤدي إلى انسلام الكبرى والكلية التي كانت من مولانا. ليش لا يؤدي إلى انسلام؟ لأن جزئية المعنى في مقام الاستعمال ولحاظ القيد في مقام الاستعمال، قيد العارية وقيد الاستقلالية، لا يكون ساريا ذلك القيد من مقام الاستعمال إلى مقام المعنى الموضوع له أو مقام الوضع. واضح؟ فعلى كل حال تبقى الكلية محفوظة في المعنى الموضوع له، والجزئية محفوظة وين؟ في المعنى أو قل الاستعمال في مقام الاستعمال. ومنه نرجع إلى عبارة المصنف، ومنه يعني ومن هذا التوفيق الذي ذكرناه ظهر عدم اختصاص الإشكال، لأن الإشكال التضاد بين الجزئية والكلية، والدفع يعني دفع الإشكال بالحرف، هذا قلنا بالحرف متعلق بالاختصاص، بل يعم يعني بل يعم هذا الإشكال والدفع الذي ذكرنا غيره، أي غير الحرف وهو الإيش. فتأمل في المقام فإنه دقيق ومزال الأقدام، ومزال الأقدام للأعلام رضوان الله تعالى عليهم. وقد سبق في بعض الأمور المصنف ذكر ذلك وين مولانا؟ في الوضع في المقدمة الثانية أو في المبحث الثاني، بعض الكلام والإعادة، هذا مبتدئ والإعادة مع ذلك، مع ذلك يعني مع ما سبق منا من الكلام سابقا، لما خبر هذا بقوله والإعادة لما فيها، أي في الإعادة من الفائدة والإفادة. يعني أساسنا شو استفادينا من خلال هذه؟ استفادينا في النتيجة أنه في الحروف والأسماء، هي الفائدة الأولى، الفائدة الأولى أنه في الحروف والأسماء أن المعاني الموضوع لها كلية وفي مقام الاستعمال شو تكون؟ جزئية. هاي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه لا منافاة بين كلية المعنى الموضوع له وجزئية المعنى في مقام الاستعمال، لا منافاة بين المعنى بين كلية المعنى في الموضوع له وجزئية المعنى وين؟ في مقام الاستعمال، لما فيها من الفائدة والإفادة. تفهم هاي تفهم شنو معناها؟ افتد لعله إشارة إلى ما ذكره بعض الأعلام رضوان الله تعالى عليه، إشارة إلى ما ذكره بعض الأعلام رضوان الله تعالى عليه إلى ضعف قوله افتح قوس والإعادة مع ذلك، والإعادة هو هاي آخر جملة اللي ذكرها، والإعادة مع ذلك لما فيها من الفائدة والإفادة. إشارة إلى ضعف قوله، قول المصنف، والإعادة مع ذلك لما فيها من الفائدة والإفادة. ليه ضعيفة؟ فإن كم العبارة سد القوس، فإن الإعادة وإن كانت فيها الفائدة، وإن كانت فيها الفائدة والإفادة، ولكن لو كانت مقرونة بشواهد، يعني هذه الإعادة فيها إفادة، لو كانت شنو هذه الإعادة؟ مقرونة بشواهد ودلائل، دلائل جمع دليل، ودلائل زائدة على ما تقدم، وليست هي في المقام كذلك، وليست هي في المقام كذلك، بل هي هنا، بل هي أصل الإعادة هنا لم تستوفي جميع ما تقدم هناك، فضلا عن اشتمالها عن أمر زائدين، فضلا عن اشتمالها على أمر زائدين. وعليه فلا تكون، وعليه فلا تكون هذه الإعادة إلا تضيعا للعوم، إلا تضيعا للعوم. لا أنا أقول بعض الأعلام هيك فسرت هو خب المصنف بالمناسبة إنما غالبا يذكر كلمة تفهم إشارة إلى ضعف ما تبنى شيء في دليله في استطراده في كذا تحمله كلمة تفهم. فعلى كل حال هاي تفهم لعله إشارة أن الإعادة فيها إفادة حيث تكون شنو مولانا حيث تكون نقولها بشواهد أو بأدلة زائدة. زين هو أصلا إنما استوقى البحث مفصلا وين هنا فلم يأتي بهم المولانا بشيء زائد فتكون هذه الإعادة مع عدم كونها محتوية على أمر الزاهد أو شاهد أو دليل إنما يكون ذلك من باب تضيع العوم. لسه على حد ما إلا ربع دقيقة أعلى هاي
الدقيقة
هي ظاهرة كلام إنه الفائدة الثانية إنه لا منافاة لا منافاة بين الكلية
والزاهد الأقدام اللي كان يعني يتسنى الشيخ يتسنى رأي يقول والباقي الإعلام يعني ما يجلون بيها مثلا
الأفضل حتى نستغل بس كذلك بس الخمس دقائق على مود الدرس القادم يصير عندنا أكثر توسع ومجال. الدرس القادم إن شاء الله تعالى راح نتعرض إلى تفصيل الفاضل التوني عليه الرحمة المحقق الفاضل التوني. هسه حتى اختصارا إلى الدرس القادم راح نذكر تفصيل المحقق التوني فتكون على الدرس القادم تفصيل المحقق التوني اللي إن شاء الله الدرس القادم يتوقف على هذا التفصيل. حاصل ما أفاده قدس سره من هو محقق التوني من التفصيل نقطتين يعني شارحة أن المبدأ إن كان من قديم الملكة والصنعة والحرفة كالنجارة والخياطة والصياغة والاجتهاد ونحوها فهيئة المشتق حينئذ موضوعة للأعم من المتلبس والمنقضي فيكون إطلاق المشتق على المنقضي عنه المبدأ عن أو على المنقضي عنه المبدأ في المذكورات كإطلاقه على المتلبس بالمبدأ حقيقة لا مجازا بارزة فيصدق اسم النجار أو المجتهد أو البقال حتى في ساعة أو في حالة النوم أو الاشتغال بعمل آخر فارز راس سطر وإن كان المبدأ من قبيل الأفعال كالقيام والقعود والضرب ونحوها فهيئة فهيئة المشتق موضوعة لخصوص المتلبس ويكون إطلاق المشتق على المنقضي عنه المبدأ مجازا عن المنقضي أو على المنقضي عنه المبدأ مجازا لا حقيقة بارزة فلا يطلق اسم الضارب على من انقضى عنه الضربة إلا مجازا وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل الكلام فيما ذكره ورد المصنف عليه والحمد لله رب العالمين. أبو الشيخ مصنف على سلام. هو يقول انه
يعني مبني
جعله وبلي انه ما فرقوا. هو صحيح اللحاب مقيد، نتكلم انه اللحاب اكو قيد، ولا كيف انه اميز بين الحرف وبين الاسم من خلال ان الحرف لحابه آليا والاسم لحابه آليا؟
بس يقولوا ما تصوروا ان هذا اللحاب قد اخذ قيدا وين؟ ولذلك بنوا على جزئية الحروف. والحقيقة صحيح اللي حاضر، هذا اللي حاضر في محل المراجع.